بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الشهادات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في دراسة باب أقسام المشهود به. يقول: باب أقسام المشهود به، وهو ستة: الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها، أو يشهدون أنه أقر أربعة. هذه المرتبة الأولى من مراتب الشهادة، شهادة الأربعة، وهي تكون في حد الزنا ولا تصح بأقل من أربعة رجال، وهذا موضع اتفاق بين العلماء. المرتبة الثانية هي شهادة الثلاثة، وهذه تكون في حالة إثبات عسر من ادعى الفقر بعد غناه. يبقى شهادة الثلاثة شهادة في إثبات عسر من ادعى الفقر بعد غناه. يقول الثاني: إذا ادعى من عرف بغناه أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أما المرتبة الثالثة فهي شهادة الرجلين، وهذه الشهادة تكفي لإثبات ما بقي من القضايا، أي قضايا بعد القضيتين الأوليين يكفي فيها شهادة رجلين، كالنكاح والطلاق وحد القتل والوصية والوكالة ونحو ذلك. دليل هذا النصاب وهو شهادة الرجلين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. فقوله تعالى هنا: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران، يعني اثنان أيضا من غيركم. وقال تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: شاهداك أو يمينه. أما المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة فهي شهادة في حالة القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين. هذه هي المرتبة الثالثة، كما قلنا هي شهادة الرجلين، تقبل في كل القضايا ما عدا القضيتين الأوليين، حد الزنا ويليه حالة إثبات عسر من ادعى الفقر بعد غناه. يقول: القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين، لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، فلا تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن. فطبعا هذه المرتبة الثالثة شهادة رجلين، ولا بد من رجلين، لا يكفي فيها إلا رجلين. القود يعني في القصاص، قصاص في النفس أو العضو أو الجراحة أو غيرها، يثبت ذلك برجلين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، طبعا بجانب أنه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير. طيب إيه الفرق بين الإعسار وبين المرتبة الثانية من مراتب الشهادة؟ أحسنت، إنه في الحالة اللي فاتت ذكر هي شهادة الثلاثة، الشهادة الثلاثة في إثبات عسر من ادعى الفقر بعد غناه، يعني هو الأصل في أنه كان غنيا ثم فجأة قال إنني فقير وأحتاج مال الزكاة، فكان أولا غنيا ثم ترعى للفقر، ففي هذه الحالة يحتاج إلى من يشهد له ثلاثة لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب القوام من عيشه. أما في حالة الإعصار فالإعصار لا يشترط أن يكون إيه كان من قبل غنيا لكن كان فقيرا أو يعني معسرا أو تراكمت عليه الديون ونحو ذلك. القود والإعصار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين. يبقى المرتبة الأولى أربعة رجال، المرتبة الثانية ثلاثة، المرتبة الثالثة رجلين في القود والإعصار وما يوجب الحد والتعزير لأنه يحتاط فيه. طيب التعليل هنا التعليل ليه؟ لماذا هو يصل التعليل؟ لا لو نظرت في المد فلا بد من رجلين لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة. إيه مناسبة أن يقول رجلين لأنه يحتاط فيه؟ أحسنت، هو هنا مفهوم الكلام رجلين ولا يصلح نسوة على الإطلاق، فبيعلم يقول لأنه هنا بعبارة بيقول فلا بد من رجلين، هذا منطوق المفهوم إيه؟ ولا يثبت بوجود نسوة لا رجل وامرأتين ولا امرأتين ولا امرأة واحدة طبعا. فده هنا بدأ يعلم ليه بلاش النساء في هذه بالذات، فدي تعليل لكلمة إيه؟ فلما بيقول فلا بد من رجلين لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، لأنه يحتاط فيه وبالتالي فلا تصلح شهادة النساء في هذه الحالة بالذات، فهذا تعليل لعدم صلاحية أو ثبوت شهادة الإيه؟ النساء في مثل هذا، لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلا تقبل فيه شهادة النساء. قال الوزير اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص لنقصهن، يعني نقصهن في الشهادة عن الرجل في مرتبة الشهادة الرجل بإيه بمرأتين، وفي نفس الوقت إن النقص المقصود به يعني والله تعالى أعلم طبيعة المرأة أن المرأة عبارة عن كتلة من العاطفة وأن الأصل فيها القرار في البيت، فلا يغلب أنها تكون في الخارج تشهد الأحداث القتل والمعارك وهذه الأشياء، وإنما الغالب أنهن مستترات. وفي نفس الوقت المرأة بطبيعتها الفطرية وهي غلبة العاطفة عليها يتعذر جدا عليها أن تضبط ما تراه إذا رأت شيئا يصدمها، يعني إذا رأت رجلا مذبوحا والدم ينزف منه كالنافورة معروف إلا هتفعل المرأة فهتولول ويغم عليها أو تجري، لكن الرجل عنده ثبات جأش وصبر بحيث يثبت ما رآه والعاطفة لا تذهب بعقله، فمن ثم لابد أن هذه أدنى شبهة على طول نحتاط في الشرع في هذا الباب كما ترون. فهنا يقول لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، يعني الحد يسقط بالشبهة إبراء الحدود بالشبهات، فشهادة المرأة هنا تعتبر شبهة. لماذا؟ لأن في المرأة نقصا لا يمكنها من ضبط ما ترى بالذات في القتل والجنايات وهذه الأشياء كما يعني ذكرنا، فلا تقبل فيه شهادة النساء لما روي عن الزهري قال جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، قاله في الكافي، وهذا الحديث ضعيف طبعا لأنه حتى هو الإسناد يعني عن الزهري قال جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. ومثله يعني مثل ما تقدم هو القود والإعصار وما يوجب الحد والتعزير، مثله أيضا يعني في اشتراط شاهدين رجلين النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال، فلا بد من شهادة رجلين يعني دون النساء. قوله ومثله النكاح يعني النكاح ومعطف عليه والرجعة والخلع والطلاق إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتنازعوا في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه فيه ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه ودعوى الأسير الإسلام لمنع رقه وجناية الخطأ العمد التي لا قود فيها والنكاح والرجعة، هل يقبل فيه رجل وامرأتان أم لا بد من رجلين؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. قال أي الإمام ابن القيم وقد استقرت الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فالمرأتان في الشهادة كالرجل الواحد، بل هذا أولى، فإن حضور النساء عند الرجعة يعني في موضوع الرجعة والطلاق والخلع وهذه الأشياء بالعكس يعني حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون. طيب ليه بالذات استعمل طبعا صيغة أفعل تفضيل أيسر وذكر معها كتابة الوثائق بالديون؟ ليه بالذات بيتكلم على كتابة الوثائق بالديون؟ كلمنا قبل كده على الأحوال التي تقبل فيها شهادة المرأة، المال أو ما يفسد به المال. طبعا عشان كده برضو في وسط الكلام هنا لما بيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بل هذا أولى، هذا أولى يعني أن تقبل فيه شهادة المرأة، فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون. يعني كانت تقبل شهادتها في الوثائق بالديون والنواحي المالية، في الأمور المالية وما يقصد به المال، فأولى ثم أولى أن تقبل شهادتها في إيه؟ فيما تشهده غالبا الخلع والرجعة وهذه الأشياء. يقول: وكذا حضورهن عند الوصية وقت الموت، فإذا سوغ فيها فهنا أولى. يوضحه أنه قد شرع في الوصية استشهاد آخرين من غير المسلمين عند الحاجة. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم يا المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني هنا عند العجز عن شهادة رجلين من المسلمين عدلين فبيعدل عنها إلى البدل وهو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة. فلأن يجوز استشهاد رجل ومرأتين بطريق الأولى والأحرى. وقال: في المرأة شهادتها بنصف شهادة رجل، ولم يقيد، وقال للمدعي: شاهداك أو يمينه. وقد عرف أنه لو أتى برجل ومرأتين حكم له، فهذا فيما يتعلق بقول هنا: ومثله النكاح والرجعة. النكاح يعني عقد النكاح كما هو معلوم، فلا يقبل في عقد النكاح على الإطلاق إلا رجلان، والطلاق أيضا يدخل في ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان عند الإشهاد على الطلاق. وقال ابن القيم في حديث عمرو بن شعيب: إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقضى عليه. إذا المرأة أتت بشاهد واحد قالت إن هذا يشهد أنه بالفعل طلقني، والزوج نفسه حلف أنه لم يطلق، لم يقضى على الزوج. وإن لم يحلف، فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقضى عليه، وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه. وقد احتج به الأئمة، وذلك لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أو لا، وهو أحفظ لما وقع منه، وإذا نكل وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان دليلا ظاهرا على صدقها. نكل يعني أبى أن يحلف، وفي نفس الوقت قام شاهد واحد أحضرته المرأة وحلفت المرأة على أنه طلق، كان هذا كله دليلا ظاهرا على صدقها. قال ابن القيم: ولا شيء أحسن ولا أقوى من هذه الحكومة. كذلك الرجعة. قال في الاختيارات: والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة، فإن حضورهن عند الرجعة أيثر من حضورهن عند كتابة الوثائق وفي مغني ذوي الأفهام، وتقبل أي شهادة المرأة في النشوز، لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، لأن هذه المرأة تنشز على زوجها. والخلع نفس الشيء، يعني لا يقبل فيه إلا رجلان. وفي المقنع: إن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان قطع به الأكثر، وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان. يعني إذا كان الذي ادعى الخلع رجلا فيقبل فيه رجل وامرأتان، وإن ادعته المرأة يعني وحدها لم يقبل فيه إلا رجلان بلا نزاع. والنسب أيضا لا بد فيه من شاهدين، يعني يشهد أن هذا أخو فلان، فلان يكون أخو فلان، فهذه شهادة على النسب. والولاء أيضا الشهادة على أن هذا مولى فلان. والتوكيل في غير المال فلا بد من شهادة رجلين، لقوله تعالى في الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فنقيس عليه سائر ما ذكرنا، لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات، فمن ثم لابد في هذه المرتبة الثالثة من رجلين. ده كلام في منار السبيل. أما المرتبة الرابعة وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، يبقى الأولى أربعة رجال، الثانية ثلاثة رجال، الثالثة رجلين، الرابعة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. هذه التي ذكرها القرآن الكريم في كتابة الصك، كتابة الدين، في لما يكتب إنسان صكا أو وثيقة بدين مؤجل، وهذا جاء في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول الرابع: المال، وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ ونحوها. فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نص على المداينة، يعني هذه الآية نص في قبول شهادة المرأة في الإيه؟ في المداينة. وقثنا عليه سائر ما ذكرنا، لأن المداينة هي من الأمور المالية، وقلنا إن في المال وما يقصد به المال تقبل شهادة رجل وامرأتان عند فقد الرجلين. ولأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع باب ثبوته، وسع الشرع باب ثبوته ويقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء كما ذكرنا. فسياق الآية كما أشرنا يدل على اختصاص ذلك بالأموال لشهادة امرأتين مع رجل لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به، لأنه يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة، والمال بيطلع عليه الرجال والنساء، فبالتالي الشرع وسع باب ثبوت هذه المعاملات المالية لأنها تقع كثيرا ويطالعها الرجال والنساء. أو رجل ويميل، إذن هذه المرتبة الخامسة، شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي، يبقى دي المرتبة الخامسة، شهادة رجل واحد ويمين المدعي. يقول أو رجل ويمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، هذا رواه مسلم، قضى باليمين مع الشاهد رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال. ورواه أيضا عن جابر مرفوعا، وهذا الحديث يروى عن ثمانية، عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر عبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق. رواه أحمد والدارقطني، ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه. إذن هذه هي المرتبة الخامسة، رجل واحد ويمين المدعي لحديث ابن عباس وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد، يبقى في شاهد رجل والمدعي أيضا يمينه فقط، أن يقضى باليمين مع الشاهد. وقال ابن القيم الحكم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله، فإن الله أمر بالحكم بالحق، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حكموا به ولا يحكمون بباطل. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وهو مما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الذي حكم به وثبت في السنة هو مما أمره الله تعالى أن يحكم به، فهو مما أنزله الله، فهو عدل مأمور به ولا يعارض قوله اليمين على المدعى عليه. طب إيه الفرق بقى؟ يعني في الحديث المشهور أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب إيه الفرق بين حال الحالة التي يكون فيها اليمين على المدعى عليه وبين حالة شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي؟ فرق بينهم إيه؟ نعم، لكن فيها مجرد الإيه؟ الدعوة فقط، ليس فيها إلا الدعوة. فالمراد بهذا الحديث البينة على المدعى عليه، المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوة، فهذا يطالب بالإيه؟ بالبينة، لأن من يعجز عن الدعاء؟ كل الناس قادر عن تدعي ما تشاء وليس معها بينة، فلابد من البينة على المدعي. أما في حالتنا هنا فبجانب المدعي يوجد إيه؟ شاهد رجل واحد. نعم. يقول ابن القيم الحكم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله، فإن الله أمر بالحكم بالحق، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حكموا به ولا يحكمون بباطل. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وهو مما حكم به، فهو عدل مأمور به ولا يعارض قوله اليمين على المدعى عليه، فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوة، فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوة. فأما إذا ترجح جانبه، الكفة بتاعت المدعي ترجحت بشاهد أو لوث أو غيره شك لم يقضى له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين. يبقى في هذه الحالة لو واحد يدعي فقط لا يقبل منه بغير بينة، يأتي بينة. طيب ليس معه بينة، هو فقط يدعي ومعه شاهد، معه شاهد على صدق ما يقول، ففي هذه الحالة يقضي القاضي بالشاهد ويمين المدعي. طب وليه ما ياخدش كلام المدعي على طول؟ لأن ده خصم، خصم بيدعي، فلم يوجد إلا شاهد واحد وهو نفسه يعمل إيه؟ يحلف اليمين اللي هو الشخص المدعي. فإذا ترجح جانبه بوجود شاهد وأيضا بجانب الإيه؟ يمينه كما ذكرنا. إذا القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي هو مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد، خلافا للأحناف فإنهم لا يرون ذلك. هذه مسألة من المسائل المشهورة في الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور. أو رجل ويمين، لم رأتان ويمين، وكذا لو شهد أربع نسوة، لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات. هو هنا في مسألة بقى بالنسبة لهذه الحالة السابقة، أو رجل ويمين. طيب مين الأول يقدم في مجلس القضاء؟ الرجل هو الشاهد أم المدعي بيمينه؟ ترتيب يجب تقديم الشهادة على يمين المدعي، لابد تقدم أولا الشهادة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من شرطها تقدم الشهادة عليه. الشهادة أقوى من إيه؟ من يمين المدعي، فلذلك يجب تقديمها عليه. فيشهد الشاهد أولا ثم يحلف صاحب اليمين. وقال أيضا ابن القيم: إذا عدمت امرأتان قامت اليمين مقامهما، والشاهد واليمين سكت عنه القرآن. يعني لا نجد ضمن الأحكام التي استقلت بها السنة. ولذلك نلاحظ يعني كلام ابن القيم الآن في الذكر أنه لما أراد أن يثبت أن القضاء بالشاهد واليمين هو حكم الله عز وجل استدل إيه؟ بعموم، عموم أي آية تدل على طاعة الرسول عليه السلام فهي دليل لذلك، كما حصل من ابن مسعود لما تلك المرأة سألته على موضوع حديث النمص إلى آخره، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يعني الحكم ده موجود في القرآن. فقالت: فقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فما وجدت ذلك فيه. قال: أما إذ إن كنت قرأتي فقد وجدتيه. واستدل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه العلاقة بين القرآن والسنة معروفة، السنة بالنسبة للقرآن إما تأتي متواردة موافقة للقرآن تماما فهنا طبعا يثبت بها الحكم أيضا، ويبقى ده نوع من توارد الأدلة على المسألة الواحدة كالأمر بين الوالدين أو الأمر بالصدق وتحريم الكذب إلى آخره. الحالة الثانية أن تأتي السنة وتشرح شيئا مجملا في القرآن، أو تقيد مطلقا، أو تخص عاما، أو نحو ذلك. واضح؟ على تفاصيل في هذا، كأن السنة تعتبر مذكرة توضيحية أو تفسيرية للقرآن الكريم، فهذا هو التبيين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه يعني بالسنة. المرتبة الثالثة السنة المستقلة التي تأتي بحكم مستقل غير موجود في القرآن على الإطلاق، وهذه كثيرة، كالجمع مثلا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. كذلك هذه القضية، قضية الحكم بالشاهد مع يمين المدعي، هذا مما ثبت بالسنة. ولا يقال في هذه الحالة أننا لا نحتج إلا بالقرآن كما تقول فرقة الضالة التي تسمى بالقرآنيين، وإنما نحن أولى بالقرآن الكريم منهم. لماذا؟ لأن هذه العمومات تثبت حجية السنة، كقوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فما دام قد حكم النبي عليه السلام فلا بد أن يكون حكمه موافقا لما أنزل الله تعالى. يقول ابن القيم: ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفر حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين. وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط، رواه أبو داود وغيره. مين الشاهد؟ أحسنت، خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى. وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الواحد إذا ظهر صدقه من غير يمين، إذا ظهر صدق الواحد من غير يمين. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وقبل شهادة الأعرابي على الهلال، هو شاهد واحد، وأجاز شهادة الواحد في قصة السلب اللي هي سلب الإيه؟ القتيل، ولا استحلف، يعني لم يستحلفه وهو الصواب، ولا معارض لهذه السنة ولا مسوغ لتركها، والبينة تطلق على الشاهد الواحد وصوبه. لما يقول بقى وصوبه كده يختم الكلام يقول وصوبه، الهاء دي تعود على مين؟ في الإنصاف، في الإنصاف، في تحقيق الخلاف داخل مذهب الحنبلي تلاقي كتاب الإنصاف لمن؟ للمرداوي. فالمرداوي شوف أنا ما قالش اسمه لكن معروف بعد ما حكى كلام ابن القيم قال إيه؟ وصوبه. فالمفروض إحنا بقى من كثر ما تعلمنا بقى في مذهب الحنبلي دايما يقول وصوبه في الإنصاف، هو المرة دي اختصر فقال إيه؟ وصوبه، يعني قال هذا الحكم الإيه؟ الصواب. طب إيه الفرق لما يقول صوبه وصححه؟ يعني الحكم الفلاني يقول وصححه، وفي حالة تانية يقول لك وصوبه قطعا، يعني في حالة الصواب وقطعا بيخطئ ما يخالفه، أما في تصحيح القول فهذا يكون أخف مرتبة من ذلك. إذن لم رأتان ويمين، وكذا لو شهد أربع نسوة، لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. دي مرتبة إيه؟ جديدة بقى. يعني احنا قلنا المرتبة الخامسة شهادة رجل واحد ومعاها يمين المدعي. فيما بعض المذاهب الإمام مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد حكى شيخ الإسلام تماما واختاره، اختار هذا القول، وهو أنه إيه؟ يحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، شهادة امرأتين مع يمين المدعي في الأموال وحقوقها، حقوق الأموال. وظاهر القرآن والسنة، ده كلام ابن القيم، وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول، فإن الله أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل؟ ولا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك، بل القياس الصحيح يقتضيه. يقول: ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته، ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه، لتطبيق للمرتبة الخامسة وهي رجل ويمين المدعي. فبيفترض هنا لو كان لجماعة الحق مجموعة مثلا من خمسة أفراد ولهم حق على الشخص الفلاني وليس لديهم شاهد غير شاهد واحد فقط، رجل واحد يشهد عليه، ففي هذه الحالة يقول: فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه، يطلب منهم الحلف، القاضي يطلب الحلف من هؤلاء المدعين اللي معاهم شاهد واحد على كل الحقوق بتاعتهم، فمن حلف منهم من الشركاء خمسة مثلا دول، فمن حلف يأخذ الحق، ومن لم يحلف لا يستحقه، رغم أنهم كلهم مستوين في إيه؟ في هذا الحق. فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته، لأن نصاب الشهادة هنا إيه؟ اكتمل، نصاب الشهادة في هذه الحالة إيه؟ الشاهد ويمين المدعي، فاللي يحلف مع الشاهد طبعا يحكم له به، ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه، إذا كان عايز يأخذ يبقى لا بد من إيه؟ من يمينه، فمن أبى اليمين لا يأخذ. الحالة الخامسة يقول: داء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته، لأنه مما يعصر عليه إشهاد اثنين، وإن أمكن إشهادهما لم يكتف بدونهما لأنه الأصل قاله في الكافي. يذكر يعني هذا أيضا نصاب الشهادة بشخص واحد فقط، لكن شخص يكون متخصص في هذه المسألة، رجل واحد فقط، يعني ما فيش رجل ويمين، فيمكن أن يقبل فيه قول الطبيب الواحد أو البيطار الواحد. يقول: داء دابة وموضحة، داء دابة يعني مرض يصيب الدواب، يعني ناس كتير يشتركون في معرفة ذلك يقول الطبيب البيطري فقط، فعشان كده هنا ممكن رجل واحد لأنه متخصص في هذا المجال، ويتعثر تكرر وجود إيه؟ اثنين. طبعا لو وجد اثنان بيطريين ففي هذه الحالة لابد من شهادته، لكن إذا تعثر ووجد واحد فقط شاهد فإنه يقبل شهادته. فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته. لعدم غيره يعني إيه؟ مع عدم غيره. لعدم غيره يعني إيه؟ مع عدم غيره. لو في غيره طبعا يبقى لابد الاثنين، لكن لو بنفترض حالة لا يوجد غير واحد، فالشاهد واحد فقط رجل متخصص في هذه الحالة، لأنه مما يعصر عليه إشهاد اثنين، وإن أمكن إشهادهما لم يكتف بدونهما، يبقى لابد اثنين، لأنه الأصل قاله في الكافي. ومعلومة الطبيب هو الذي يعالج الإنسان، والبيطار الذي يعالج الدوام. وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت، لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي، مش هنقول في تعارض، لكن النافي زيادة، يشهد بزيادة لم يدركها النافي. وحتى دي قاعدة معروفة في حالات التعارض، أنه إذا تعارض مثبت وناف يقدم قول الإيه؟ المثبت، لأن عنده زيادة علم. كويس، أنتم بالفعل تعودتم على الاصطلاحات الفقهية بتأتون بها في أماكن، الحمد لله. الحالة الثالثة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، أحوال في الغالب الرجال لا يطلعون عليها، فمن ثم تقبل فيها شهادة الإيه؟ المرأة. السادسة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاعة، والبكارة، والثيوبة، والحيض، وكذا جراحة، وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل. الأحوال التي لا يطلع عليها غالبا إلا النساء، ولا يحضرها الرجال، فيكفي فيه امرأة واحدة عدلة. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة. ولحديث عقبة بن الحارث وتقدم في الرضاع، وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شاهدة القابلة وحدها، وهذا حديث ضعيف ذكر الفقهاء في كتبهم. لكن مع ذلك مش معنى كده أن يكون إيه؟ أن الحكم نفسه لا يؤمن به، حتى لو كان الحديث ضعيف، لكن الحكم نفسه إيه؟ ثابت، لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية، فدي أمور لا يشهد غالبا إلا النساء. والأحوط اثنتان، الأحوط أن نأخذ شهادة امرأتين، لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى. فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، قال أبو الخطاب يكتفى به لأنه أكمل منها، قاله في الكافي. أما الحديث المذكور الذي قلنا فيه أنه يقبل في شهادة امرأة عدل، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، هذا رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائلي، وهو مجهول، عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وروي عن علي أنه أجاز شهادة القابلة ولا يثبت عن علي. وقال الشافعي: لو ثبت عنه سرنا إليه، ولكن يأتي حديث عقبة، ولأنه في معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد. كذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة، قال ابن القيم: لا يعرف له إسناد. ده التعبير بقى الاصطلاح بنقول إيه بقى؟ بكل حاجة لا يعرف لها إسناد بنقول عليها إيه؟ لا أصل له، يعني لا، لم يوجد مسندا في كتب السنة. وقال ابن القيم: يجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من السلف والخلف، وذكر أنه أرجح الأقوال. قال أحمد: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع على حديث عقبة وهو في الصحيحين، وكان شخصا رجلا واحدا. قال ابن القيم: فما كان لا يخاف فيه الضلال في العادة، هنا بتكلم على قبول شهادة النساء منفردات، أول شرط أن لا يخاف فيه الضلال في العادة، الضلال عدم الضبط يعني، وكان الضلال أحد أسباب إيه شهادة المرأتين مكان رجل، فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني خشية أن تضل إحداهما فبالتالي تذكر إحداهما الأخرى، فالخوف من الضلال أو عدم الضبط والنسيان. فالضبط هنا: فما كان لا يخاف فيه الضلال في العادة، لأن في أمور تختص بالنساء ففي الغالب بتحفر في الذاكرة، بتحفر الذاكرة ولا تنسى المرأة، كحالات الرضاع أن المرأة الفلانية أرضعت الطفل الفلاني مثلا، الطفلة الفلانية، أو الولادة أو نحو ذلك مما لا يطلع عليه يعني الرجال. يقول: فما كان لا يخاف فيه الضلال في العادة وتقبل فيه شهادتهن منفردات، إنما هو أشياء تراها بعينها. نلاحظ هنا أنها إيه؟ إما أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، من غير توقف على عقل وحسية كالولادة إلى آخر ما ذكر، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معاني معقولة ويطول العهد بها في الجملة. طبعا في هذه الحالة الرجل فيه كالمرأة، يعني تقبل شهادة الرجل الواحد فيه في هذه الحالات، لأنه يحتمل، هو الغالب صح من الأشياء دي يشهدها النساء، لكن يحتمل أن في حالة من حالات الرجل إنه هو الذي شهد، فيقبل أيضا شهادة الرجل الواحد في هذا، بل هو إيه؟ أولى، بل هو أولى لكماله، وظاهر ذلك أنه يقبل بدون يمين. يقول ابن القيم: والرجل فيه كالمرأة، ولم يذكرها هنا يمينا. وظاهر نص أحمد أنه لا يفتقر إلى اليمين، والفرق بينه وبين الشاهد واليمين حيث اعتبرت اليمين هناك أن المغلب في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يطلع عليها الرجال، فاكتفي بشهادة النساء، لأن احنا هنا نتكلم عن الأمور التي يطلع عليها غالبا الايه؟ النساء. فأما في باب الشاهد واليمين فتكون الشهادة على أمور بالنسبة للرجال أمور ظاهرة، يعني قضية الشاهد واليمين بيكون فيها الايه؟ الشهادة على أمور ظاهرة يطلع عليها الرجال في الغالب. فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج إلى تقويته باليمين، واضح. وحكى ابن حزم القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح ومحمد بن بشر، وقال ابن القيم: وليس ببعيد قد شرع تحليفهما من غير ملتنا، وقاله ابن عباس في من شهدت بالرضاع. قال الشيخ: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة للضرورة، هذان الموضعان قبل فيهما الكافر لحالة الايه؟ الوصية حين الموت، قبل شهادة الكافر او اخرني من غيركم الكفار، كذلك قبل شهادة المرأة للضرورة في هذه الحالات التي نتكلم عنها. فقياسه ان كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف. قال ابن القيم: واذا كان للحاكم ان يفرق الشهود اذا ارتاب بهم فاولى ان يحلفهم اذا ارتاب بهم. ثم يقول فصل: فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. نرجع بقى نطبق المراتب التي ذكرناها من قبل. لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، يعني لم يثبت ايه؟ قصاص ولا الدية، لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، رأى فلان يتعمد قتل فلان عمدا مش خطأ، ففي هذه الحالة لابد من إيه؟ رجلين حتما. طيب رجل وامرأتان تقبل، لا يثبت هذه الشهادة شيء. يعني إيه لا يثبت شيء؟ يعني لا قصاص ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا قاله في الكافية. يعني لو أثبتنا قتل العمد بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل ويمين المدعي كنا أثبتنا قتل العمد، وإن قلنا الواجب القصاص أو الدية، ولم يتعين المال إلا باختيار ورثة المقتول، فلو أوجبنا المال كنا أوجبناه بدون اختيار الورثة، وإن لم يختاروا الدية كنا أثبتنا القصاص بدون نصاب شهادته وهو لا يثبت بدونها. فإذا كان الأصل لا يثبت فلا يثبت إيه؟ بدله، وهو المال. وإن شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع. يعني رجل وامرأة، عشان كده بقول إن شهدوا صيغة جمع. طب ليه ما قالش شهدنا؟ قال أن لو وجد ذكر حتى مع أكثر من امرأة فلا بد من تغليب الإيه؟ الذكر. فإن شهدوا يعني الرجل والمرأتان بسرقة فيثبت الإيه؟ المال. يثبت المال يعني يثبت استحقاق هذا المال لأنهم رأوه يسرق، فيثبت الإيه؟ المال لكمال نصابه في حالة إثبات السرقة. لكن هل يثبت بها قطع اليد؟ لا يثبت قطع اليد. يعني فلو شهد رجل وامرأتان أنهم رأوا فلانا يسرق كذا، فلهذا المال يثبت لإيه؟ لفلان بهذه الشهادة. لكن هل يترتب على ذلك قطع؟ لا تقطع يد هذا السارق. لماذا؟ في المال كامل نصابه، أما في القطع قطع اليد فلا، لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين. والسرقة توجب حاجتين، السرقة توجب أمرين، توجب المال أن يعود لصاحبه ويستحقه، والأمر الثاني القطع. فقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر، إن كل البينة قاصرة في حالة قطع اليد لأن لابد من رجلين، ما يمنعش إن إيه نثبت الآخر لكمال النصاب فيه وهو رجل وإيه وامرأته. واضحة؟ ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه، أو ما بعت ما اشتريت ما وهبت، فثبت فعله المحلوف أنه ما فعله إلى آخره. مين يعرب كلمة المحلوف؟ غالبا أنا ما بسألش في الإعراب إلا ما يكون في حاجة لها تأثير في فهم المعنى. أيوة كده المفعول به خلاص، المفعول به لإيه بقى؟ نعم، يبقى هنا المصدر يعمل عمل الفعل لأن هي تنطق كده، فثبت فعله المحلوف أنه ما فعل، فثبت فعله المحلوف أنه ما فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ثبت المال لكمال النصاب. يعني هو هنا حلف بالطلاق، حلف بالطلاق انه ايه ما سرق وما غصب او نحو ذلك، او ما اشترى او ما وهب، لكن ثبت انه سرق او ثبت انه غصب او ثبت انه باع او اشترى، اللي بيحلف عليه ثبت انه فعلا هو فعله، وهو بيحلف بالطلاق على انه ايه لم يفعل. ثبت بما ثبت برجل وامرأتين او برجل ويمين، ثبت المال لكمال نصابه. في حالة المال بيثبت المال لأن نصابك ثبت، سواء برجل وامرأتين أو برجل ويمين، يثبت المال لكمال نصابه. ولم تطلق زوجته لأن الطلاق لا يثبت بذلك، وحلف بالطلاق أنه ما أخذ هذا المال، وثبت برجل وامرأتين أو برجل ويمين أنه أخذه، ففي هذا حالة يثبت المال أنه فعلا حق هذا الرجل المسروق منه. ولم تطلق زوجة هذا الحالف لأن الطلاق لا يثبت بذلك. ثم يقول باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة، ولأن الحاجة داعية إليها، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة الأصل. يبقى هنا بنتكلم على أن واحد يشهد على أنه رأى فلان شهد بكذا، يبقى شهادة على الشهادة، لأن ممكن فلان ده الشاهد الأصلي يموت أو يسافر مسافة قصر مثلا، فلا يمكن إحضاره لإثبات الحقوق، ففي هذه الحالة يجوز الشهادة على الشهادة. قال أبو عبيد أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها، أن الحاجة تدعو إلى مثل ذلك، لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره، لكن لو كانت واحد شاهد عليه أنه شاهد أنه أقر فيؤخذ به بشهادته. وربما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض أو نسي، مش كل دي عوارض ممكن تطرأ للإنسان اللي هو الشاهد الأصلي، يعني إما أن يموت وإما أن يسافر يسجن يمرض أو يدع فتضيع الحقوق، فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة، وفي استمرارية للوثيقة التي يستوثق بها. يقول الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي، يبقى هنا في صورة التحمل، الشهادة هنا في التحمل، في الشهادة في التحمل والشهادة في الأداء، فهنا في التحمل، يعني لما واحد يشهد كما يقول هنا الشهادة على الشهادة، يعني صورة تحمل الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي، أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا، أي لابد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة، نص عليه، يبقى لابد أن شاهد الأصل يسترعيه لإيه؟ للشهادة. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كالشهادة بنفس الحق. ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم كأخبار الديانات. وقال ابن بطة لا بد من 4 على كل واحد 2. وقال الإمام أحمد شاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه، إلا أن أبا حنيفة أنكره قاله في الشرح. فالشهادة على الشهادة بقى ما شروطها؟ شروطها 4. أول شروط أن تكون في حقوق الآدميين، الشهادة على الشهادة لابد أن تكون شهادة في حقوق الآدميين كالأموال. لكن هل تقبل الشهادة على الشهادة في حد؟ لا تقبل في حد، واضح. وهذا أيضا من مظاهر إيه؟ تشوف الشريعة إلى الستر على الناس. يعني لو الشهود على زنا مثلا وثلاثة منهم شهدوا والرابع مات قبل مجلس الحكم، فالرابع مات أو أصابه خرف مثلا جنون أو نحو ذلك أو سافر ولم يعد إلى آخره، ففي هذه الحالة لا يكتمل نصاب الشهادة. وبعدين هو في واحد يعني الرجل اللي مات مثلا كان جاب واحد تاني قال له اشهد يا فلان علي أنني شهدت بكذا وكذا وكذا، فهل ينضم هذا الشاهد على الشهادة ينضم إلى الثلاثة الشهود الأصليين؟ يصلح؟ لا يصلح. ليه؟ لأن الشرع كان يقول دائما بيفتح ذرائع إيه؟ عدم قيام الحد بالفعل، وإن أدنى شبهة بيدرى بها الحد. وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده، يعني نظر كيف في حقوق الآدميين كالأموال هذه تقبل فيها الشهادة على الشهادة حفظا لأموال الناس وحقوقهم، لكن لا تقبل في حد لله تبارك وتعالى، لأن مبناه على الستر والدرء بالشبهات. والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة لتفرق احتمال الغلط والسهو. هو بتعبير أدق ما هو كل شاهد وارد فيه ممكن يغلط أو يسهو، لكن نقطة أن حتى لو يوجد احتمال أن الشاهد يخطئ الأصلي فالاحتمال ده يكون أكتر في الشاهد المين؟ الشاهد، فكذا بيزيد الوضع إيه؟ ضعف، واحتمال الخطأ يكون أكتر. فمن ثم لا يمكن أن يقبل الشاهد على الشهادة في إيه؟ في حد محدود الله تعالى، وإنما يقبل في حقوق الآدميين كالأموال لأن مبناه على الستر. ودائما الشريعة بتعمل إجراءات من أجل أن يستر على الناس ولا يعاقب، والدرء بالشبهات. والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة، فأشبه سائر الحدود ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات. انتهى. إذن لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وترد فيما يرد فيه. وإيه هو بقى اللي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟ حقوق الآدميين من مال وقصاص وحد قذف ونحوها، دون حقوق الله تبارك وتعالى. تقبل في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة، وستر صاحبه أولى به من الشهادة عليه. الشرط الثاني تعذر شهود الأصل بمرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر. يبقى أول شرط أن تكون في حقوق الآدميين، ثاني شرط أن يتعذر وجود الإيه؟ الأصل، الشاهد الأصل، بمرض أو خوف أو غيبة بمسافة قصر، لأن من دونها في حكم الحظر. إلى ما تعود الهاء؟ دونها مسافة قصر، لأن من دونها يعني دون مسافة قصر في حكم الإيه؟ الحظر، ذكره أبو الخطاب. ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته. الشهادة على الشهادة بتثبت الشهادة عليه، لكن شهادة الشاهد الأصلي تثبت إيه؟ الحق نفسه. يقول ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته، وإنما تثبت الشهادة عليه. ولأن سماع القاضي منهما متيقن، متيقن لأن القاضي سمع فعلا من الشاهدين ضد المشاهد. يقول ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مضمون، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى. قاله في الكهف تعذر شهود الأصل بعذر، العذر بيكون إيه بقى؟ مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر. ينفع حتى هنا الموت كعذر تعذر الشهود الأصل، ممكن نقول بموت استحالة فهو أقوى طبعا لا شك في أنه إيه عذر، لكن التعذر يطلق على الناس اللي إيه عندهم أعذار وما زالوا عايشين، يعني سافر مرض خوف ونحو ذلك. ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، لابد أن تعذر شهود الأصل بمثل هذه الأعذار أن يدوم إلى وقت صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين، زي اللي يتيمم كده والماء موجود لا يصلح ذلك، إذا وجد الماء بطل التيمم. ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين، ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء، في هذه الحالة لا يرخص له في التيمم. إذن ده معنى إيه؟ أنه لابد من دوام عذر شهود الأصل إلى وقت صدور الإيه؟ الحكم. الشرط الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، دوام صفة العدالة سواء في شهود الأصل أو في شهود الفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه قبله أي الحكم من نحو فسق أو جنون وقف الحكم، لأنه ينبني على الشهادتين معا، فإذا فقد شرط الشهادة لم يجز الحكم بها. دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، لابد أن الشاهد الأصلي يعني رغم أنه مش موجود لكن يبقى استمرار ثبوت صفة العدالة بالنسبة إليه. فمتى حدث من أحد ما يمنعه قبله أي قبل الحكم يوقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا، يبقى لابد من دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه قبله قبل صدور الحكم يعني فسق جنون أو نحو ذلك يوقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا، فإذا فقد شرط الشهادة لم يجد الحكم به. إذا وجد شرط الشهادة والحكم لسه ما صدرش وثبت أن الشاهد الأصلي فاسق أو الشاهد الفرعي لو الشاهد على الشهادة فاسق، ففي هذه الحالة يوقف الحكم. الشرط الرابع ثبوت عدالة الجميع، يعني مين الجميع بقى؟ شاهدي الأصل وشاهدي الفرع إلى صدور الحكم، لابد أن يثبت ذلك إلى صدور الحكم. ولا بد من تعيين فرع الأصل، لابد من تعيين شاهدي فرع لأصله، يعني حتى لو قالوا إن رجلين من التابعين تابعيين قال أشهدنا صحابيان قالوا لم يجز حتى يعينهما، حتى يقول فلان وفلان من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ويصح من الفرع أن يعدل الأصل بغير خلاف نعلمه، قاله الشرح، لأن شهادتهما بالحق مقبولة ما دام القاضي يقبل شهادتهما بالحق، فكذلك في العدالة أيضا يقبل حكمه بتعديل الإيه؟ الأصل. يعني الفرع يصح أن يعدل الإيه؟ الأصل لأنه أصبح رجل عدل وتقبل شهادته في الحكم، فأيضا يقبل خبره بأن الأصل الذي أشهده كان رجلا عدلا. طيب مين يكمل لنا القراءة بقى ويصح من المتن؟ حد يقرأ لنا الجملة؟ لا تعديل شاهد لرفيقه، لا تعديل لا يعني إيه؟ لا يصح، لا يصح تعديل شاهد لرفيقه، يعني اثنين شهود فرعيين يعني هو الشاهد على الشهادة، ينفع واحد منهم يشهد بتعديل اللي جاي يشهد معاه تاني؟ لا لا يصح، لكن ممكن الفرع يعدل مين؟ الأصل الذي أشهده، لكن الشاهد الفرعي يعدل رفيقه الشاهد على الشهادة لا يصح تعديل شاهد لرفيقه، لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهم، وهنا انحصرت الشهادة في مين؟ في الذي يعدل، في واحد. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا، إن قال شهود الأصل يعني صدر الحكم بشهادة إيه؟ الفرع، وبعد ما صدر الحكم رجع بقى إيه؟ شهد الأصل كانوا مسافرين أو مرضى أو نحو ذلك ورجع وقالوا لا ما أشهدناهم بشيء، وكان الحكم طبعا صدر، ومعنى الحكم صدر إيه؟ لو حكموا على مال إن مال فلان هيترتب عليه إن المال إيه؟ هيأخذه ويرجع لهذا الرجل، فلم يضمن الفريقان شيئا. لماذا؟ لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل، هو عشان يترتب عليه ضمان لابد في هذه الحالة من إيه؟ يا إما يثبت كذب شاهدي الفرع، الشهود الفرعيين يثبت أنهما كاذبان، أو يثبت أن شاهدي الأصل كان قد رجع عن الشهادة التي شهدها، فلا يوجد طريق لثبوت الرجوع هنا. لماذا؟ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصل الشهادة، يعني لابد من شيء من اثنين حتى يحصل ضمان، ضمان للمال اللي اعتمد للراجل اللي كان بيقول. ففي هذه الحالة يقول إن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء، لم يضمن الفريقان شيء، لا شهود الأصل ولا شهود الإيه؟ الفرع، لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع فيبقى الحكم كما هو. وكذلك أيضا هل ثبت رجوع شاهدي الأصل؟ دول احتمالين واحدين اللي ممكن يترتب عليهم إيه؟ ضمان. فلم يثبت كذب شاهدي الفرع ولم يثبت رجوع شاهدي الأصل. والرجوع متى يكون؟ كلمة رجوع شهد ثم رجع عن شهادته، شهد ثم رجع، فلم يثبت رجوع، وهما أنكرا أصل الشهادة. ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهد، فلا يكفي عبارة إيه؟ أنا شاهد بكذا، لأنه إخبار عما اتصف به كقوله أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، يعني لابد من لفظ الشهادة أو مشتقاتها اللي هي الفعل، يعني بيعمل فعل مش خبر. فلو كنت أنا شاهد بكذا دي إخبار عن إيه؟ صفة، أنا متصف بصفة الشهادة، بخلاف أنا أشهد فهذا إيه؟ فلا تقبل بقول أنا شاهد، لكن أقول أشهد أني رأيت كذا مثلا أو شهدت كذا. ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد بكذا، لأنه إخبار عما اتصف به كقوله أنا متحمل شهادة على فلان بكذا. طيب حد يقرأنا المثل برضو هنا في الفصل ده؟ أي نعم، هو الحقيقة أنا أقصده هنا ولا أعلم. إيه معنى ولا أعلم؟ الذي أقصده هو حقيقة المشكلة كلها الجماعة بتوع الطباعة ما بيبقوش فاهمين في الفقه، وبعدين اللي بيشرف على الطباعة ما بيدققوش فهو بيرص وخلاص. لكن هنا المفروض حط علامة ترقيم، إيه هي بالضبط كده؟ ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهد، فلا يكفي أنا شاهد، يعني فلا يكفي أن يقول أنا شاهد ولا أعلم. يبقى نقول إيه؟ ولا تقبل الشهادة على الشهادة بلفظ أعلم مش لا أعلم. فهي دي المهمة، فهو المفروض كان يعمل إيه؟ لم ألف دي حط بعدها إيه؟ نقطتين، لأن هتبقى الجملة منفية وكان معنى يتلخبط. لكن ولا حط نقطتين في بعض وتقول إيه؟ أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن، ده اللي أنا كنت أقصده. فكلمة ولا يعني لا تقبل الشهادة على الشهادة بلفظ أعلم أو أتحقق أو كذا أو كذا، فهمتم؟ لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد، بمعنى جاء واحد هم شاهدين، الأولاني شاهد وقال إيه؟ أشهد أني رأيت كذا أو أن فلانا باع لفلان كذا، اللي بعده بقى لما جاء قال وأنا كذلك، ما قالش وأنا أشهد لكن قال وأنا كذلك، لكن بعد ما واحد إيه؟ قبل منه الشاهد اللي قبله تكلم، يقول لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح، ليه؟ لاتضاح معناه مبني على كلام الشاهد الآخر، وعنه تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها. اختاره الشيخ تقي الدين وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الإنصاف. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.